فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بأمر في غاية الأهمية، ألا وهو غض البصر. غض البصر يورث الإنسان نورا في الوجه وبصيرة في القلب. غض البصر يبعد عنك فتنا كثيرة. غض البصر يبعد عنك أن تطلع على العورات. وغض البصر امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغضك لبصرك منعت من شر كبير، وغضك لبصرك منعت من فتن لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. وأعظم تلك الفتن فتن النساء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وبدأ الله بها من زينة الدنيا، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فغضك لبصرك أخي الكريم راحة لقلبك وراحة لنفسك وبعد عن الفتن وامتثال لأمر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على غض بصرنا، وعلى ألا ننظر إلا ما هو مسموح لنا فيه. اللهم آمين. فلقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ، بل كان لا ينظر إلا ما قيل له انظر هنا فينظر. ما كان بصره يطيش ولا يذهب ويجيء. ما زاغ البصر وما طغى، أي وما كذب في وصفه. هذا ونجيب عن بعض الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول: لو مات الميت ما مصير عفش الزوجية؟ هل هو لامرأته أم لأهله؟ فنقول: وبالله التوفيق، إذا مات الميت وله امرأة وعليه دين لامرأته كقائمة المنقولات كما هو عرفنا هنا في مصر، فقائمة المنقولات المكتوبة في قائمة أو العفش المكتوب في القائمة من حق الزوجة، وما زاد على ذلك ميراث يرث فيه الجميع، منهم الزوجة ومنهم أبناء الميت ومنهم أهل الميت. فعفش الزوجية إلى ماذا يصير؟ ننظر: هل هذا العفش مكتوب دين على الرجل لامرأته في قائمة المنقولات فهي تأخذه بعد وفاة الرجل، أم هو عفش زائد ليس مكتوبا وليس دينا عليه لامرأته؟ فإذا كان ليس دينا على امرأته فكل يتقاسم فيه، كل يتقاسم فيه، المرأة تأخذ نصيبها الربع أو الثمن، الربع إذا لم يكن له أولاد، أو الثمن إذا كان له أولاد، والباقون يأخذون حقه. نعم. يقول: عندي 50 جراما من الذهب ومبلغ من المال، هل يجمع المال مع الذهب وأخرج عليهما الزكاة أو كل شيء على حدة؟ أقول بالله التوفيق الذهب مال، الذهب مال، فبل هو أصل المال، فلزاما أن يجمع المال مع الذهب. فمثلا رجل، أنت تقول معك 50 جرام ذهب، ونصاب الذهب 85 جراما، ومعك مبلغ من المال يكمل به النصاب، وحال على المال حول، وجب عليك أن تخرج زكاة المال مع الذهب، أن تخرج زكاة المال مع الذهب. فالمال يجمع مع الذهب وينظر هل بلغ النصاب أو لا، فالذهب مال. نعم. تقول عندي مال، فهل يجوز أن أتصدق منه من غير إذن زوجي؟ أقول وبالله التوفيق، أما من ناحية الجواز يجوز، يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص، في مالها الخاص كيف شاءت، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة، وكانت مملوكتها، اعتقت بريرة ولم تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أخبرته بعد أن اعتقتها. وأيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم النسوة في العيد وذكرهن بالله، فجعلت المرأة تلقي خاتمها وتلقي بعض حليها في حجر بلال، ومعلوم أنها فعلت ذلك ولم تستأذن زوجها. فإذا كان المال مالك خاصا بك فيجوز للمرأة أن تتصرف فيه، ولكن الأحسن والأفضل والأدوم للعشرة أن تخبريه، إن رفض الباب لا يحق له أن يرفض لأن المال مال، لكن فقط عليه أن ينصحك إذا رأى غير ذلك. نعم. يقول كنت أسرق من المتجر الذي أعمل فيه، فماذا علي أن أفعل حتى تكون توبتي توبة صحيحة؟ يعني هو كان يعمل في متجر فكان يسرق منه، فالحمد لله تاب الله عليه وأراد أن يرجع الحق لأهله. فأقول بالله التوفيق، نحمد الله على توبتك، فكم من سارق وكم من حرامي وكم من ظالم لا يتدبر ولا يتعظ، بل هو متمادي في غيه وفي معاصيه، فاحمد الله أولا على توبتك، هذا أولا. ثانيا، من تمام التوبة وصحتها أن ترد الحق لأهله، فانظر كيف ترد الحق في لهذا المتجر، وإذا استطعت أن تستسمحه فافعل كمان، يا فلان كنت أفعل كذا، إذا لم تستطع ذلك فيكفي أن ترد الحق لأهله بأي طريقة كانت، أن تستر على نفسك، لكن لا بد للمال أن يرجع، لا بد للمال أن يرجع لأصحابه. يقول عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها أم لا يجوز؟ في هذه الحالة يجوز، لأنه لم يدخل بالمرأة، هو عقد فقط، عقد على امرأة ثم حصل شيء وطلقها قبل الدخول، وهذه المرأة لها بنت، هل يجوز له أن يخطب ابنتها ويتقدم لها ويتزوجها؟ نعم يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فطالما أن الرجل لم يدخل بالمرأة بل عقد عليها فقط ثم طلقها فيجوز له أن يتزوج ابنتها. نعم. بخلاف العكس، بخلاف العكس، لو أن رجلا عقد على امرأة، لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا يجوز، لأنه بمجرد أن عقد على المرأة حرمت أمها، وكما يقول الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فبمجرد أن تعقد على امرأة حرمت أمها، لكن الدخول بالمرأة يحرم ابنتها، الدخول وليس مجرد العقد. نعم. بارك الله فيك. يقول أو تقول السائلة عندي وسوسة شديدة في الطهارة مما يتسبب هذا الأمر في المشقة الشديدة، فكيف أتخلص من تلك الوسوسة؟ أقول بالله التوفيق، هذا الأمر منتشر، وذلك من الشيطان. حتى السائل نفسه يعلم أنه من الشيطان، يقول وسواس قهري أو وسواس من الشيطان، فهو يعلم أن هذا من الشيطان. فإذا كنا نعلم أن هذا من الشيطان وأنه يريد أن يسيء إلينا ويريد أن يعني يشق علينا في العبادة، فلماذا لا نتخلص منه؟ إن أردت أن تتخلص من الوسوسة فلا تتابع الشيطان في وسوسته، اقطع التفكير، اقطع الوسوسة، هذا أفضل علاج. وتعامل كأنك مريض، ليس على المريض حرج. يعني مثلا أنت ذهبت للوضوء فأتتك الوسوسة أن وضوءك غير صحيح أو غير تام، لا تتابع الوسوسة ولا تلتفت للوسوسة، قل سيتقبل الله مني، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج، وامضي في وضوئك. أتيت ودخلت في الصلاة يقول لك الوسواس الخناس ونعوذ بالله من شره، يقول إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة والفاتحة ركن، إذن صلاتك بطلة، أو يقول لك إن صلاتك غير صحيحة، المهم يأتي بالوساوس، أو يقول لك أنت أخرجت ريحا، أخرجت ريح، فيشككك في العبادة. لا تسترسل للوسواس، فتعامل كأنك مريض، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج، وهذا الذي يستطيعه، وهذا الذي يستطيعه. واعلم يقينا أن وضوءك صحيح وأن قراءتك صحيح وأن صلاتك صحيح، لا تلتفت للوساوس. وهذا الأمر كان موجودا على عهد الصحابة الكرام، فبماذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتاه رجل وقال يا رسول الله إني يخيل إلي أني أجد شيئا في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه يخرج ريح أو ينتقض وضوءه يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني لابد أن تكون متأكد تأكدا تام، لا ينصرف أحدكم أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الوساوس في العقيدة كمان، الوساوس في العقيدة. أتى الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أجد الشيء أتعاظم أن أتكلم به، كلام في العقيدة خطير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، انتهي عن التفكير. فهذا أفضل علاج أيها الإخوة والأخوات للوساوس عموما، في العقائد، في العبادات، في الطهارة، في أي نوع من أنواع الوساوس، اقطع التفكير وابني على الأصل أن وضوءك صحيح وأن صلاتك صحيحة. في بعض الناس مبتلون بالوساوس في الطلاق، حتى في الطلاق، ويأتينا أحيانا أسئلة كثيرة، يا شيخ أنا حاسس إن أنا قلت لزوجتي أنت طالق، أنا شاكك إن أنا طلقت امرأتي. ما هذا الكلام؟ ارمي الشك، ارمي الشك وارمي الوساوس خلف ظهرك، لا تفتن ولا تشق على نفسك بكثرة وساوس وبكثرة أمور، بل ابني على ما استيقنت. الحياة الزوجية أكيدة وأنت شاكك أنك طلقتها، ارمي الشك. حتى في الصلاة شككت أنك صليت ثلاثا أو أربعة، لا، أنت صليت ثلاثا وفي بركعة واسجد السجدتين سهو. المهم أيها الإخوة، لا نسترسل مع الوساوس ولا نتابعها، بل نستعيذ بالله من شرها ونقطع التفكير فيها. نعم. يقول أو تقول السائلة من أسبوع تم عقد زواجي ولله الحمد، وأنا ما زلت عند أهلي، وزوجي يقول لا تخرجي من البيت إلا بإذني، فهل هذا صحيح؟ أقول وبالله التوفيق، طالما أنك لم يدخل بك بعد ولم تزفي إلى زوجك وإلى بيته، فالكلام الآن لأبيك، لأن هو الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالآن طالما أنك لم تزفي لزوجك ولم تذهبي لبيته، فالسمع والطاعة للأب. إذ أنت لم تمكني أو لم تمكنيه من الجماع، ولا يجب عليه أيضا النفقة وأنت في بيت أهلك، متى تجب النفقة ومتى يجب السمع والطاعة للزوج؟ إذا زفت المرأة لزوجها، وإذا ذهبت ومكنت نفسها من زوجها فهنا وجب عليها النفقة والسكنة، ووجب عليها السمع والطاعة إلى غير ذلك. نعم، لكن إن أطعتيه وإن أخبرتيه فهذا حسن، هذا حسن وحسن أخلاق، لكن ليس بواجب. نعم، يقول: ما حكم ختم الصلاة بالطريقة الجماعية في صوت واحد؟ يعني أقول هذا أمر لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كلما إذا انتهى من الصلاة قال سبحان الله وكل يسبح والحمد لله، وهكذا يسبحون جميعا بصوت واحد أو غير ذلك. هذا أمر لم يحدث ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته حتى يعلم الناس، كما يقول ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وإن كان بعضهم يرى أن هذا كانت أيام منى وأيام الحج، لكن عموما يجوز للإمام أن يرفع صوته أحيانا بالذكر ليعلم الناس، لكن أن يكون كل صلاة في صوت واحد وفي جماعة هذا أمر محدث جديد، طريقة وكيفية لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن المحبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتبعون آثاره ويقتفون هديه صلى الله عليه وسلم، يعني ينظرون ماذا كان النبي يقول ويقولون مثله، كيف كان النبي يفعل ويفعلون مثل ما يفعل. أما أن نزيد عليه فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. غضب النبي جدا لما قال رجل: أما أنا فأصلي الليل كله ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذا الكلام حلو ولا وحش؟ هذا الكلام في ظاهره الحسن، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تظن أنك تزيد في طريقة معينة أو في طاعة معينة أنك على خير، لا، بل الخير كل الخير في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يقول: إن خير الهدي هدي محمد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول أو تقول السائلة: زوجها لا يصلي فماذا تفعل؟ فأقول: بالله التوفيق، لا شك أن ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر، بل قال بعض أهل العلم أنها كفر ترك الصلاة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كان جمهور أهل العلم أنه ليس بكافر طالما تركها تكاسلا وعصيانا، على كل حال تارك الصلاة مجرم أثيم وفاسق كبير ومرتكب لعظيمة وفاحشة من أكبر الفواحش ترك الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات لفريضة الصلاة، اللهم آمين. لكن ماذا تفعل الزوجة التي ابتليت بزوج لا يصلي؟ أقول بالله التوفيق، عليك بدعوته وتذكيره بالله وتخويفه من الله وتحبيبه في الصلاة وتخويفه إذا ترك ذلك، واصطبري على ذلك، اصطبري على ذلك. وذلك لأننا لو نصحنا كل امرأة لا يصلي زوجها أن تترك البيت وتطلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا طلقت نسوة كثر. فالدعوة إلى الصبر أفضل، أراها أفضل، والمنافع من وراها أفضل. والإثم على نفسه إذا لم يطع، لم يسمع الكلام ولم يستجب للنصح والإرشاد، فالإثم على نفسه، فالإثم على نفسه لا عليك. فأنت تقول ماذا أفعل مع الزوج الذي لا يصلي؟ دعوة وتذكير وتخويف من الله وإلى غير ذلك. إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فعليك بالصبر، جلسة مع أولادك تعطيه حقه وهو يعطيك حقك من النفقة والسكنة وغير ذلك. إذا أحبت امرأة أن تطلق من هذا الرجل الذي لا يصلي، وكان لها مسكن عند أهلها، مسكن آمن، ولا تخاف على نفسها الفتنة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا تمنع من ذلك أيضا طالما أنه مستمر في ترك الصلاة. لكن بشرط ألا تفتن في دينها، وأن يكون لها مأوى تأوى إليه وآمن، فهذا لا حرج فيه. إذا أرادت أن تطلق وأن تطلب الطلاق لا حرج في ذلك. لكن كنصيحة عامة، بالصبر عليه، بالصبر عليه. يقول السائل، في المواريث هل الذكور يأخذون أول الأراضي عند التقسيم والإناث يأخذون آخرها أم ماذا؟ فنقول لا، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة وظالمة، أن يأخذ الذكور الأرض الأولى التي على الطريق التي سعرها مرتفع، ثم يرمون البنات في أوافر الأراضي، ثم يزعمون أنهم قسموا بما يرضي الله، ويزعمون أنهم قسموا الأرض بشرع الله وأعطينا البنات. لا، إذا أردت أن تقسم بما يرضي الله فالبنات والذكور لهم في الأمام وفي الخلف، لهم في الأمام وفي الخلف، في أحسن الأرض وأسوأها. لا أن يأخذ الذكور أو الإبن الأكبر أو فلان الأرض الصالحة الغالية سعرها المرتفع جدا والفضيلة موقعها، ثم يرمون البنات، بل أحيانا يضعون البنات في مأزق بحيث لا تستطيع البنت تبيع لآخر أو لرجل غريب، يقول لا، إذا أردت أن تبيع بيع لي، وبالسعر الذي يحدده هو كمان. ولا شك أنه لا يرضى لنفسه هذا الأمر، لا يرضى لنفسه هذا الأمر، ففيه ظلم. بل التقسيم بما يرضي الله، أن يقسم، أن تقسم الأرض كلها، حسنها وآخرها وأولها، كله على الجميع. القراط في أول الطريق، على الطريق بقراطين مثلا في آخر الطريق، ويخير الإنسان تأخذ قراطين ولا قراط على الطريق، وكل يشارك في أول الأرض وفي آخرها. أما أن يستأثر الأولاد الذكور بأحسن الأراضي وأحسن المواقع في الميراث، ويرمون البنات ويعطونهم الفتات أو الأشياء التي الرديئة، فهذا ليس من شرع الله في شيء. نعم. يقول، أنا في هم شديد وغم، فماذا أفعل حتى يفرج الله ما بي؟ أقول، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همك وأن يكشف كربك. عليك أخي الكريم بدعاء الله كشف الهم، قل يا رب اكشف همي، إن الذي يصيب بالبلاء هو الله، والذي يرفعه هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يجيب المضطر ويكشف الضر هو الله، فعليك بدعاء الله تبارك وتعالى. ثم عليك بذكر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصيب بهم، كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، دعاء وذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فإذا قاله ذهب عنه بعض ما يجد. فهنا كذلك ادعو الله أن يكشف الكرب والهم، واعلم أن الكرب الذي أصابك هو في ميزان حسناتك ويكفر الله من سيئاتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه. الهم والحزن في ميزان حسناتك، سبحان الله. فأبشر بهذا الأمر واعلم أن ما أصابك من كرب وهم هو من عند الله، وأن الله هو القادر على تفريجه، وأن هذا الهم بإذن الله يكفر عنك سيئاتك ويرفع عنك درجاتك. ويسأل ويقول هل دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هل هو دعاء صحيح؟ ليس بدعاء صحيح، ليس بدعاء صحيح، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لماذا يا أخي لا تسأل ربك رد القضاء السيء؟ لماذا؟ عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه للحسن بن علي في دعاء الوتر، قنوت الوتر، قال لما قال اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، هذا هو الشاهد. ثم قال إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لكن الشاهد من الحديث وقني شر ما قضيت. فنحن ندعو الله أن يقينا شر ما قضى وأن يصرف عنا سوء القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهذا في رواية وسوء القضاء. فنحن نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. فكأن مريضا، هذا الدعاء كأن مريض مرض شديد يقول يا ربي لا تشفني، لا أسألك رفع المرض ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. لكن قل يا رب اشفني، يا رب ارفع عني المرض، يا رب اصرف عني السوء. أما أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه وتزعم أن هذا أدب مع الله، هذا ليس أدبا مع الله، بل أدب مع الله أن تجزم المسألة: يا ربي اشفني، يا ربي اغفر لي، يا ربي اصرف عني السوء. هذا هو الأدب مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم ربي اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. يعني لا تقول يا ربي اغفر لي إن شئت وارزقني إن أردت ذلك واشفني إن رأيت ذلك الأحسن، كل ذلك غلط. بل قل يا رب اشفني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، يا رب اغفر لي بالجزم والتأكيد، كأنك تدعو، لأنك تدعو كريما وتدعو ملكا جبارا لا يستكره أحد. حتى تقول إن شئت يا رب ولا أسألك رد القضاء، يا رب اسأل ربك رد القضاء واسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنك السوء. فهذا الدعاء ليس بصحيح ولا ينبغي أن ندعو الله به. يقول السائل: وجدت لقطة يسيرة في الطريق فماذا أفعل بها؟ أقول بالله التوفيق إن كلمة لقطة يسيرة تختلف باختلاف البلدان والأعراف. فمثلا لو وجدت مثلا 50 جنيها، 50 جنيه في هذا الزمان يعني لقطة يسيرة، خاصة لو وجدتها في طريق عام أو في موقف عام أو غير ذلك. لكن 50 جنيه عند الفقراء في أسرة فقيرة وفي بلد كلها فقراء، أو 100 جنيه في بلد فقيرة، يقول لها شأن، قد يسألون عنها ويبحثون. فأنت إذا وجدت لقطة إن كانت يسيرة حقا عرفا فيجوز لك أن تأخذها. أما إن كانت اللقطة يهتم لها ويبحث عنها ولقطة ليست باليسيرة فهذه تعرف سنة، تعرف سنة، يعني حنروح نسأل الناس الذين وجد الذين هم بالقرب من المكان الذي وجدت فيه اللقطة، وأقول لقد وجدت لقطة ولا تسمها، لقد وجدت لقطة من يأتي بأوصافها فهي له لمدة سنة كاملة. بعد السنة يجوز لك أن تنتفع بهذا المال. يقول أنا فاتح مشروع فهل عليه زكاة وكيف أخرج الزكاة؟ أنت فاتح مشروع متجر أو مصنع أو غير ذلك، فإذا كان البضاعة، إذا كانت البضاعة بلغت النصاب هو 85 جرام ذهب عيار 24، إذا كانت بلغت هذا المقدار 85 جرام عيار 24 وحالت عليه الحول فأخرج زكاة مالك. وهذا الأمر يلاحظ فيه أمور. الأمر الأول أن الحساب يكون على البضاعة التي تباع وتشترى وليس الآلات ولا الأصول الثابتة كسيارة توزيع كثلاجات أو كماكينات، كل ذلك ليس عليها زكاة. الماكينات والثلاجات والأرفف والسيارات التوزيع، الأصول الثابتة في المشروع ليس عليه زكاة، الأصول الثابتة في المشروع ليس عليه زكاة، لكن الزكاة تحسب على التجارة، البضاعة التي تباع وتشترى، البضاعة سواء كانت مواد خام أو مصنعة، البضاعة التي تباع وتشترى يحسب هل بلغت النصاب 85 جرام أم لم تبلغ. فإذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول أخرج زكاة مالك. طيب تحسب البضاعة على إيه؟ تحسب البضاعة على سعر إيه؟ على سعر الجملة، على سعر يوم الزكاة، ليس على سعر الشراء ولا على سعر بيع القطاعي حتى لا تظلم، لكن على سعر يوم الحساب، يوم حساب الزكاة بسعر الجملة. نعم. يقول إذا أصرت الأم على تطليق امرأة ابنها هل يطيع الابن أمه أو لا؟ أقول وبالله التوفيق، هنا تفصيل، لماذا تأمر الأم ابنها بتطليق امرأته؟ هل الأم محقة في ذلك أو لا؟ فإذا كانت امرأة الابن فبازئة اللسان، بازئة اللسان، أو لا تصلي، أو كان سلوكها سيئا أو غير ذلك، والأم تصر على تطليقها، فوجب طاعة الأم، وجب طاعة الأم. لكن لو كانت المرأة صالحة وعفيفة ومستقيمة في البيت وزوجها يحبها وهي تحب زوجها والبيت مستقر، لكن الأم هي التي هي الشريرة، أو الأم هي التي لا تحب امرأة ابنها فتريد تطليقها، هنا لا يطيع الابن أمه. لماذا؟ لأن الطاعة في المعروف، وليس الطلاق من المعروف، ليس طلاق امرأة مثل هذه صالحة وعفيفة ومستقيمة في البيت من المعروف. فإذا كانت الأم متجنية على امرأة الابن وفقط كارهة بدون عذر وبدون سبب مقبول، فلا يطيع الابن أمه في هذه الحالة. وهذه الأم بهذه الطريقة تكون من جند هاروت وماروت، لأنها تريد أن تفرق بين زوجين بغير سبب وبغير عذر. فلتتق الله الأمهات، ولتتق الله الحموات الذين يتدخلون في حياة أبنائهم وبناتهم ويصرون على الطلاق والفراق، لا تكون من جندي هاروت وماروت الذين يعلمون الناس السحر ليفرقوا به بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة، اللهم آمين. يقول مات رجل وترك أبا وأما وإخوة أشقاء، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ فأقول بالله التوفيق، أما عن الإخوة فهم محجوبون بالأب، الإخوة محجوبون بالأب، فلا ترث الإخوة شيئا في وجود الأب، لا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم، كل الإخوة والأخوات في وجود الأب محجوبون، فهنا التركة الأم ستأخذ الثلث والأب سيأخذ الباقي، يعني الثلثين، طالما أن الميت مات وليس له إلا الأب والأم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، وأن يعلمنا وإياكم الكتاب والسنة، وأن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله أن يرحم موتنا وموتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويكشف الكرب والهم عن المكروبين، ونسأل أن يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين. نسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.